العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا ولا زال في الفتوى الخامسة في صفحة 106 وأما حرمة وطئها وطئ النفساء لرواية مالك بن أعين المنجبرة بفتوى الأصحاب. هنا نقول هذه الرواية على ما يذكر المصنف حفظه الله أنها منجبرة بعمل الأصحاب، يعني الأصحاب أفتوا وعملوا بهذه الرواية، فننقل الكلام إلى الشهرة العملية. درسنا من الآن يبدأ. الشهرة العملية أخوان هو اشتهار العمل برواية والاعتماد عليها في مقام الاستنباط. هذه الشهرة العملية هي التي تكون جابرة لضعف سند الروايات، لأننا نعلم أن هذه الفتوى لها مستند، هذه الفتوى لها ماذا؟ مستند. فعن من افترقت؟ عن الشهرة الفتوائية، لأن الشهرة الفتوائية لا نعلم بمستندها، أما الشهرة العملية نعلم بمستند هذه الفتاوى. ولكن للأسف هذه الرواية التي استند عليها الأصحاب في مقام الإفتاء للأسف كانت ماذا؟ ضعيفة السند. فمن هنا نقول أن عمل الأصحاب يكون جابرا، وشوية عمن بحثنا، وأن إعراضهم يكون كاسرا. فإذا إذا عمل الأصحاب برواية هذا العمل يجبر الضعف السندي، وإذا كانت الرواية صحيحة السند وأعرض عنها الأصحاب، يعني لم يفتوا بمضمونها مع أنها صحيحة السند، إذن ماذا يكون إعراضهم؟ أمار على كسر الزين. نقول العمل بالشهرة الفتوائية أو الاعتماد، عفوا، الشهرة العملية، إذا أردنا أن نعتمد على الشهرة العملية لأجل تصحيح انجبار السند يشترط هناك ماذا؟ شرطان. الشرط الأول أن تكون الشهرة بين القدماء، وكذلك لا بد من وجود مخالف له شأن لكي تكون الشهرة ماذا؟ شهرة، يعني شهرة وما يصير إجماع وما يصير إطباق، واضح؟ إذن أكو مجموعة من العلماء مثلا 98 95 أفتوا مثلا بحرمة الوطأ، مثلا بقوا شقد 5%، بس هذول يكون لهم شأن، وإذا لم يكن لهم شأن راح تصير المسألة شنو؟ إما إجماعية أو إطباقية. إذن لابد من وجود مخالف له ماذا؟ له شأنه. هذا يا شرط إخوان، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن نحرز استناد الفقهاء على هذه الرواية الضعيفة ولا مدرك لهم غيرها، ولا توجد رواية أخرى في الكتب الاستدلالية، فهنا إذا عملوا بها إذن يتبين أنهم اعتمدوا على هذه الرواية في مقام الاستنباط. إخوان لو ما اعتمدوا اعتمدوا، فكرة صارت واضحة. هذا يا شرط الثاني. هنا نقول المهم إذا تحقق هذان الشرطان، وهذا نكون نحفظهن، الشرط الأول، الثاني لا يوجد عندهم غير هذا المدرك، المدرك الضعيف. يعني القدماء عندما أفتوا بوجوب صلاة الجمعة عندهم هذه الرواية الضعيفة التي نحن الآن نحتار بمن بسندها. إذن هناك لابد ماذا؟ لابد قد اعتمدوا على الرواية الضعيفة. الفكرة صارت واضحة؟ هسه المهم ما هو الدليل على، ما هو المستند على هذا الانجبار؟ المهم هو هذا. يعني من هنا فصاعدا راح يبدأ بحثنا شنو؟ ها؟ بحث أصولي. نقول ذهب المشهور إلى تمامية قاعدة الانجبار، وأن عمل الأصحاب يكون جابرا للسند الضعيف. ودليل المشهور أن موضوع الحجية هو الخبر الموثوق، موضوع حجية خبر الواحد هو الخبر الموثوق. إذن إذا سألنا المشهورة على أي خبر تعتمدون، ماذا يقولوا؟ نعتمد على الخبر الموثوق. هنا نقول صحيح تعتمدون على الخبر الموثوق، ولكن بينون يقولون مهما كان منشأ وطريق الوثوق بالخبر، بمعنى أن الوثوق سواء كان منشأه وثاقة الراوي أو كان منشأ الوثوق هو استناد المشهور على الرواية في مقام الإفتاء، إذن حصل وثوق لو ما حصل؟ حصل وثوق. فإذن هنا بعد أن عمل المشهور بهذه الرواية موضوع حجية الخبر تم لو ما تم؟ تم. قدرت أوصل الفكرة لو أعيد؟ إخوان عاشق عمار، شنو موضوع حجية خبر الواحد عند المشهور؟ الخبر الموثوق. زين، الخبر الموثوق مما يحصل الوثوق؟ إما بوثاقة الراوي أو بعمل المشهور، والمشهور حسب الفرض عمل لو ما عمله. إذن تحقق موضوع حجية خبر الواحد في هذه الحالة، ويكون عمل الأصحاب جابرا لضعف السند. فهنا من خلال هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول يتبين أن وثاقة الراوي لم تكن هي الطريق الوحيد، لم تكن هي الطريق الوحيد لقبول الرواية، بل يوجد بديل لوثاقة ماذا؟ لوثاقة الزين. إذن إلى هنا بالإمكان ماذا أخوان؟ بالإمكان أن نسلم بما ذكره الأعلام من أن الخبر الضعيف إذا عمل به الأصحاب نظرية الجبر تكون ماذا؟ تكون تامة. خلص، خلصنا. هذا قول من يرد عليهم من قبل السيد الخوئي رحمه الله. السيد الخوئي يبدأ ويستشكل على من؟ على المشهور. يقول السيد الخوئي رحمه الله يرد على ما ذكره المشهور. يقول السيد الخوئي حتى لو سلمنا بكبرى الانجبار مع ذلك يرد إشكال صغروي يعني إشكال السيد الخوئي رحمه الله يكون إشكالا كبرويا وصغرويا. بمعنى لنبدأ بالصغرى. ما هي الصغرى؟ الصغرى أننا لابد أن نحرز أن الأصحاب قد اعتمدوا في فتواهم على نفس الرواية الضعيفة السند لكي نقول إن عملهم يكون جابرا لضعفها. هاي صغروية ولا مو صغروية؟ هاي صغرى أن الأصحاب اعتمدوا على هاي الرواية الضعيفة في مقام الاستنباط. سؤال السيد الخوئي يسأل من؟ يسأل المشهور. يقول لهم يا أيها المشهور، هو أول الكلام الكتب الاستدلالية عند القدماء المفيد سلار الصدوقان كذا كذا كذا، وصلت كتبهم الاستدلالية إلينا حتى نعلم أنهم عندما أفتوا اعتمادا على هذه الرواية الضعيفة السند. ها؟ الكتب الاستدلالية أول كتاب استدلالي يصل إلينا من القدماء هو كتاب المبسوط للشيخ الطوسي رحمه الله. زين، والمبسوط مبسوط ما بي هذن كلهن. فمن أين علمنا يا أيها المشهور أن الأصحاب القدماء قد اعتمدوا في مقام الإفتاء على هذه الرواية الضعيفة؟ إذن بناء على هذا الكلام، بعد الإشكال الصغروي له دافع ولا ما له دافع؟ ها؟ شنو دافعه؟ ما له دافع. ولذا ذهب السيد الخوئي رحمه الله، إلى أن الكبرى كذلك لا، كبرى الإنجبار، أن الكبرى كذلك يرد عليها ما يرد، بأننا لا نقبل بهذه الكبرى لعدم وجود دليل عليها. إذن السيد الخوئي لا يقبل بالكبرى ولا يقبل بالصغرى. من هنا ذهب السيد الخوئي أن موضوع حجية خبر الواحد الوثاقة للوثوق، يعني أخذ الراوي على نحو الموضوعية في ثبوت الخبر إذا كان ثقة. إذن الوثاقة للوثوق، إذن مو على نحو الطريقية وإنما على نحو ماذا؟ على نحو الموضوعية. فإذن هنا ماذا يقول السيد الخوئي رحمه الله؟ يقول إذن عمل الأصحاب بعد الجواب عليكم يكون جابرا؟ لا يكون جابرا، لأن هذه الصغرى قبل الكبرى لا تكون ماذا؟ لا تكون ثابتة، لأنه السيد الخوئي عنده إشكال صغروي وإشكال كبروي. يقول حتى لو سلمنا بالكبرى، حتى لو مع ذلك الصغرى لا يمكن أن نؤمن وأن نسلم ماذا؟ أن نسلم بها. إذن شوية قلنا خلينا نعمم البحث. صحيح المتن في مقام الانجبار، إذن يتبين كذلك إذن مقام الانكسار أن إعراضهم يكون كاسرا. ها؟ بعد لا يكون جابرا ولا يكون ماذا؟ ولا يكون كاسرا. بالنسبة إلى الكسر، إذا جاءنا مقام للرواية أنه إعراضهم يكون كاسرا نتحدث عنها بصورة تفصيلية، بس باعتبار مقامنا في مقام الجبر احنا نتحدث في مقام الانجبار. إذن السيد الخوئي ينتهي إلى هذه النتيجة. ولكن نقول إذا أخذ كلام المشهور وكلام السيد الخوئي، كلام المشهور على نحو الطريقية وكلام السيد الخوئي على نحو الموضوعية، قبل أن ندخل في تحقيق المطلب يتبين أنه توجد عندنا أقوال أربعة. نذكر الأقوال بصورة سريعة. القول الأول، إذا أخذت الوثاقة على نحو الموضوعية فهنا عمل الأصحاب لا يكون جابرا، لأن تمام الموضوع هو وثاقة الراوي. هذا يا قول الثاني. إذا أخذت الوثاقة على نحو الطريقية كما هو المشهور فهنا عمل الأصحاب يكون ماذا؟ يكون جابرا. لماذا يكون جابرا؟ لأن العمل عمل الأصحاب يكون كاشفا عن مطابقة مضمون الخبر للواقع، وإلا لما عملوا. هذا يا قول الثالث. أن يكون موضوع الحجية مركبا من الوثاقة والوثوق. إذن إذا كان مركبا من الوثاقة والوثوق، والجواب عليكم، يكون عمل الأصحاب جابر لو ما يكون عمل الأصحاب جابر؟ شون جابر؟ ما يكون جابر، لأنه يتحقق فقط جزء الموضوع وهو الوثوق، أما الوثاقة ما تتحقق. فهنا كذلك نقول لا يتحقق الجبر. القول الرابع والأخير، هذا شوية نوقف عنده، أن يكون عمل الأصحاب أمارة مفيدة للإطمئنان الشخصي بحجية الخبر الضعيف، فيكون الخبر الضعيف يكون حجة من ياباب، من باب الوثاقة، من باب الوثوق، لو من باب الإطمئنان، من باب الإطمئنان. والإطمئنان بلا ريب هو حجة، هو حجة عرفا. الإطمئنان حجة، وحجيته حجية عرفية، ولذلك ما يحتاج إلى بحث. نعم، أكو إن شاء الله في اليوم نتحدث عن حجية الإطمئنان، لأنها من المسائل العامة البلوى، وذكرنا مرة هيك بصورة سريعة، لكنه يحتاج إلى وقفة، لأن البعض يذهب إلى عدم حجية الإطمئنان. هذا زين. إذن إلى هنا عندنا هذه أقوال أربعة، وذكرنا كلام السيد الخوئي وكلام المشهور. المشهور يذهب إلى الانجبار، السيد الخوئي لا يذهب إلى من؟ إلى الانجبار. الميرزا النائيني عنده استدلال جيد، وهذا الاستدلال يدل على أن الأصحاب إذا عملوا يكون عملهم جابرا لضعف السند. كان ينبغي، وأنا قاصد، كان ينبغي أن نقدم كلام الميرزا النائيني على كلام السيد الخوئي، واضح. لكننا قدمنا كلام السيد الخوئي باعتبار يرد عن المشهور، لأن المشهور ذهبوا إلى الانجبار، السيد الخوئي ما ذهب، فرد كلام المشهور صغرى وكبرى. الآن نأتي إلى كلام الميرزا. الميرزا النائيني يستعين بالآية الكريمة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم. زين، نأتي إلى هذه الآية الكريمة، وتقريب الاستدلال بهذه الآية قد تقدم، سواء في الحلقات أو في الحلقة الرابعة أو في الرسائل أو في الكفاية. الآن لاحظوا عقلية الميرزا النائيني كيف استدل بهذه الآية لمن؟ للانجبار. ما جاي نستدل بخبر الواحد، لا لا لا، جاي نستدل بمن؟ بالانجبار. الآن احنا شو نريد نثبت؟ احنا وين كلامنا؟ كلامنا نريد أن نرى أن عمل الأصحاب جابر لو مو جابر. يقول الآية الكريمة قالت: فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني إذا أجى الفاسق بالنبأ نفحص لو ما نفحص؟ فإذا فحصنا ووجدنا أنه كاذب، محتال، يخادع، إذن نترك خبره لو ما نترك خبره؟ نترك خبره، فخبره لا يكون حجة، لأن وجوب التبين، لأن وجوب التبين من خلاله إما أن نقبل بالخبر أو لا نقبل بمن. زين، إذا تبينا، يقول الميرزا النائيني، إذا تبينا وعملنا بخبر المخبر، وعملنا بخبر المخبر وإن كان المخبر فاسقا، اذا ناخذ بخبره لو ما ناخذ بخبره. ها اعيد، يقول اخوان نكته وايد دقيقه ارجو التركيز. الميرزا النائني شو يقول؟ يقول اجا خبر ضعيف الى هؤلاء القوم، زين، والقوم تبينوا، مع انهم تبينوا اخذوا بالخبر، مع انهم تبينوا اخذوا بالخبر. الخبر خبر فاسق، يعني الراوي ضعيف، مع ذلك عملوا به. شك شف ان هذا
خبر صحيح،
خبر حق واضح، يعني صدر من الائمه وان كان المخبر ضعيفا. نسال هذا السؤال بالنسبه الى المتقدمين من الاعلام، المتقدمين من الاعلام تبينوا بخبر الفاسق لو ما تبينوا؟
تبينوا.
افتوا لو ما افتوا؟ ها افتوا، افتوا على ضوء الخبر الضعيف. اذا ماذا يتبين؟ يتبين انه ناخذ بالخبر. اذا التبين مساوق لمن؟ التبين مساوق لمن؟ للعمل. كل فقيه من القدماء إذا أفتى اعتمادا على هذه الرواية الضعيفة معناه تبين وأخذه، والآية تقول تبينوا يلا تأخذون. إذن هنا بعد عمل الأصحاب يكون جابر لو مجابر؟ يكون جابر. قدرت أوصل الفكرة شيخنا؟ هذا كلام من؟ كلام الميرزا النائين رحمه الله. واضح قد دقيق كلام الميرزا النائين؟ زين، الآن هم راح نرجع نجيب كلام السيد الخوئي رحمه الله، يحتاج نعيده لو واضح. نفس الرد، هم صغرى هم كبرى. يقول له هسه لو سلمنا، زين منين نحرز أن التبين قد حصل عند من؟ بهذه الرواية، لعله وصلت إليهم رواية صحيحة، لعله وصلت إليهم رواية شنو؟ متواترة، وأفتوا على ضوئها. احنا شو معرفنا أنهم قد اعتمدوا على؟ ولذلك السيد الخوئي لا يقبل بفكرة الانجبار، أن عمل الأصحاب يكون جابرا إلمن. أما المشهور فقد ذهب إلمن، ذهب إلى الانجبار. الآن نقرأ العبارة، قال وأما حرمة وطئها فلرواية مالك بن أعين المنجبر بفتوى الأصحاب. إذن من خلال هذا الكلام ماذا يتبين؟ يتبين أن المصنف يذهب إلى ما يذهب إليه أستاذه، لو يذهب إلى ما ذهب إليه المشهور، يذهب إلى ما ذهب إليه المشهور، ولا يقبل بكلام السيد الخوئي رحمه الله. طبعا عندنا كلام بعد كنا رد السيد الخوئي، كلام السيد الخوئي متين لو يمكن رده؟
ممكن رده. ممكن، لأن نسبة الاحتمال
مالته
أضعف من الاحتمال.
لو نرد السيد الخوئي نخلي على المستقبل. ما يقبل شيخ عدنان. زين، إذن إلى هنا انتهينا من الفتوى الخامسة بحمد الله تعالى. نأتي إلى الفتوى السادسة، والفتوى السادسة بالنسبة إلى النفساء بعد أن ولدت في اليوم الخامس طلقها زوجها فاختلف، فذهب إلى الإمام فقال للإمام سلام الله تعالى عليه هل يقع طلاقها صحيحا أو لا يقع طلاقها صحيحا؟ إش جاوب الإمام؟ نقرأ الرواية، وأما بطلان طلاقها فلصحيحة زرارة عنهما عليهما السلام أنهما قالا إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعدما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق. هس الأو عفوها، طلقها بعدما لمسها، يعني ما تركها في طهر لم يواقعها فيه، عفو هذا الكلام. هس المهم هو الأول في دم نفاس، الإمام قال هذا طلاق لو ليس بطلاق، إذن لا يقع طلاقها لا في، قلوا ياي، لا في طهر واقعها فيه ولا في دم نفاس، إذن طلاق النفساء باطل. وطبعا هاي بعد هم تقريب الاستدلال واضح وهم السند طالما مر علينا. الفتوى السابعة: وأما وجوب الاغتسال على النفساء، هل له كيفية أخرى تختلف عن كيفية غسل الجنابة، أو لا توجد له كيفية أخرى تختلف عن كيفية غسل الجنابة؟ أخوان، أكثر من مرة في غسل المستحاضة، في غسل كلها بيناها، أنه هل توجد كيفية لهذه الأغسال تختلف عن كيفية غسل الجنابة؟ الإمام سلام الله تعالى عليه وضح لنا فقط غسل الجنابة وبين لنا الكيفية. عفونا من الاختلافات: الرأس والرقبة، الأيمن ثم الشق الأيسر. هنا عندما جئنا إلى باب الحيض بحثنا هذا البحث، عندما جئنا إلى باب المستحاضة بحثنا هذا البحث، الآن نفس البحث ولا جديد عندنا بالنسبة إلى النفساء. هل قلوا يا هل توجد كيفية خاصة للنفساء بالنسبة إلى غسلها بعد أن تنتهي الأيام العشر على رأي المشهور وثمانية عشر على رأي المرتضى، أو لا؟ لا، تمسكا بما
كثر السؤال
اي بما تتمسك
لم تذكر كيفيه خاصه.
شنو شيخنا قلت؟ زين، نسال هذا السؤال. لكن منو سال؟ قال الفرق بين الاطلاق المقامي واللفظي. نا واحد كان قاعد.
جاوبت
انت؟
لا
جاوبت.
ما جاب الحمد لله. انت شيخنا؟ الان الاطلاق اللفظي بما يفترق عن الاطلاق المقامي؟
المقام
الصورة الذهنية
مستقلة،
واللفظي خارج عن. شيخنا مقتنع بهذا الكلام لو بعد خارج. الآن عندما يقول الباري جل وعلا أحل الله البيع، كلمة البيع تجي شو تقول؟ بيع بالليل، بيع بالنهار، بيع ربوي، بيع غير ربوي، بيع كالي، بيع غير كالي، بيع نسيئة، بيع سلم، بيع حالي، بيع. إذن كلها صح ولا مو صحيح؟ إذن هاي الكلمة تمسكنا بها وقلنا بوجود إطلاق بلحاظة. إذن في الإطلاق اللفظي هو اسمه إطلاق اللفظي، يعني شنو؟ أكو لفظ نمسكه بأيدينا ونقول إن الشارع لم يحدد. نعم، هسه بيع الكالي، بيع الربوي، هاي أدلة أخرى قيدت خصصت هذا مبحثنا. زين، هذا وين؟ بالإطلاق اللفظي. بالإطلاق المقامي، قبل لا نجي لإطلاق المقامي، الكيفية رأس ورقبة، الشق الأيمن الشق الأيسر. الآن نأتي إلى غسل الجنابة، نقول غسل الجنابة الإمام وضح الكيفية، وضح الكيفية. هنا عندما نريد أن نتمسك في مقامنا أن غسل النفساء من ناحية الكيفية هو نفس غسل الجنابة من ناحية الكيفية، بمن نتمسك؟ لو لفظي. لا شوي ركزوا اخوان، لفظي لو مقامي. اذا تقول لفظي اطالبك باللفظ، واذا تقول مقامي، اذا يتبين ان الكيفية عبارة عن صورة ذهنية لها حكم يمكن ان يكون مستقلا عن حكم من؟ عن حكم المركب. الآن مثلا السورة التي بعد الفاتحة، السورة قيد للصلاة، لو صورة ذهنية مستقلة عن الصلاة. واضح؟ صورة ذهنية مستقلة، يعني لا تصلح أن تكون قيدا للصلاة، وإنما جزء من أجزاء المركب. الآن الغسل هم مركب، جزء من أجزاء، صورة من صورة، هي ماذا؟ الكيفية. فهنا نقول الكيفية قيد للغسل، لو أن الكيفية لها لحاظ وصورة ذهنية مستقلة. الإمام من عدد لنا الصلاة، الإقامة مثلا، النية، السورة، السورة التي بعدها، الركوع، السجود، الكذا. الآن السجود قيد للصلاة لو إلى صورة ذهنية مستقلة عن الصلاة، صورة ذهنية مستقلة، يعني أستطيع أن أتصور الصلاة من دون السجود، وأستطيع أن أتصور السجود من دون ماذا؟ أما بالنسبة إلى البيع الربوي، أقدر أتصور الربوية من دون وجود بيع؟ باعتبار هذا قيد لمن؟ قيد لهذه الكلمة. بعد صار الجواب واضح. الآن الكيفية، هسه نعم احنا تحدثنا بصورة تفصيلية عن الإطلاق المقامي، وقلنا الإطلاق المقامي فيه نكتة زائدة أنه لابد أن يبين، وأنا ما عندي لفظ، لابد أن يبين الإمام أنه في مقام بيان تمام مراده، تمام مراده، يعني بحيث الشيء الذي لا يذكره لا يكون داخلا في مراده الجدي. ولذلك علما احتاجينا إلى قرينة. ألا أحكي لكم وضوء رسول الله؟ فنقول أي شيء ترك الإمام لا يدل على أنه يكون لازما بالنسبة إلى الوضوء. الفكرة صارت واضحة إلى هنا أخوان؟ الآن نقول تعالوا يانا إلى النفساء، شنو غسلها؟ هم نفس غسل الحائض؟ هم نفس غسل المستحاضة؟ هم نفس غسل الجنوب؟ يقول المصنف لا جديدة، الهيئة واحدة ولكن تمسكا بالإطلاق. يقول نقرأ الكتاب أخوان: وأما وجوب الاغتسال عند انقطاع، كمل، بكيفية غسل الجنابة، فلأن عدم بيان كيفية خاصة لهذا الغسل، لهذا الغسل، حتى في رواية، خلص شوي خلونا نقطة، عفوا حتى لا تقروها، عفوا لا تقروها، منا المصنف بمن استعان؟ بمن استعان؟ أي بمن استعان؟ ما وضحناها سابقا هناك بالاستحاضة، بالجنابة، بالحيض. هو هذا كلام السيد الخوئي. لو كانت المسألة مسألة جزئية بتفاصيل، أما مسألة أن النفساء تغتسل بعد انتهاء الأيام العشرة، هذه مسألة عامة البلوى بلا ريب، يعني كل امرأة تلد تبتلي بهذه المسألة فهي عامة البلوى. لو كانت هناك كيفية أخرى لكثر السؤال، لكثر الجواب، لوصلت إلينا الكيفية الخاصة. أعيد أخوان، الغسل غسل النفساء الجواب عليكم مستحب لو واجب؟ واجب. نرجع إلى مثالنا ذاك، بالنسبة إلى أبوال ومدفوعات الفرس والحمير والإبل، الآن الذي يسافر آنذاك إيش قد راح يصير مع هذه الحيوانات؟ شهر، شهرين، ثلاثة أشهر؟ زين هاي الثلاثة أشهر كلها ما يأتي دم، عفوا ما يأتي بول أو مدفوع الحيوانات التي تسير معه إلى ثيابه؟ إذن لو كانت نجسة لكثر السؤال، لو كانت نجسة لكثر السؤال. يجي واحد يسأل الإمام يقول له والله أنا صليت بعدين اكتشفت أن روث الحمير قد أصاب ثوبي، بينما ما عدنا ولا رواية مع كثرة ماذا؟ إذن هذا يتبين أن الحكم الذي وصل إلينا هو الحكم الحق مو الحكم الآخر. الآن نفس الكلام، بلا ريب النفساء محل ابتلاء، فإذا هواي نساء راح يسألن الإمام لو مو هواية. زين الإمام سوف يجيب أنه لا يجب على النفساء أن يغتسلن. زين يا أيها الإمام، أكو كيفية خاصة لو ماكو كيفية خاصة؟ سكت، لا سكت الإمام عن الكيفية، وهو في مقام بيان تمام ما هو موجود في مراده، بين ماكو كيفية خاصة وإنما اعتمد على يا كيفية كيفية غسل الجنابة. الفكرة صارت واضحة. وإلا لو كان البديل يريده الإمام لذكره، فمن خلال عدم الذكر يتبين ماذا؟ يتبين أنه لا يكون مرادا للإمام. كمل يقول: حتى في رواية واحدة مع ابتلاء عامة النساء به يستكشف منه أن كيفية غسل النفساء كغسل الجنابة، لا توجد كيفية خاصة. وإنما السيد الخوئي يضرب مثال هواي لطيف، وذكرناه احنا من تحدثنا بكلام السيد الخوئي. يقول الإمام كان يشرح لك عن صلاة الظهر، عن صلاة العصر، عن صلاة المغرب، عن صلاة العشاء، زين. بعدين قال لك: وأما صلاة الليل فهي نور المؤمن، فهي معراج المؤمن، فهي زين. وقال: يا أبا صلاة النوافل ركعتين. وسكت الإمام. شنو؟ شلون نصلي صلاة الليل؟ شو الإمام شرح لنا صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، بس ما شرح لنا صلاة الليل، بس قال صلاة الليل أنها نور المؤمن، معراج المؤمن، سراج المؤمن، زين. كيفيتها شلون؟ لو كانت لها كيفية أخرى بلا ريب ماذا؟ وهي بلا ريب عامة البلوى، لو معامة عامة البلوى، بدليل أنها واجبة على النبي صلى الله عليه وآله، وبالنسبة إلى غير النبي تكون مستحبة، زين. فإذا عامة البلوى ما بين كيفيته، إذن يتبين أن الإمام بمن اكتفى ببيان كيفية صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فكرة صارت واضحة. وذلك يقول المصنف، يقول: حتى في رواية واحدة لم ترد إلينا كيفية غسل النفساء مع ابتلاء عامة النساء به، فيستكشف منه أن كيفيته كغسل الجنابة. هذه يا فتوى يوم واي مشينا، الحمد لله كافي. وبعد الفتوى الثامنة، زين، النفساء بالنسبة إلى الصلاة والصوم، الصوم بلا ريب ماذا؟ ها؟ والصلاة لا تقضي، زين. هسه الحكم واضح بالنسبة إلى أساسا لا صوم ولا صلاة عليها ما دامت ماذا؟ هسه عفوا من القضاء، لا صوم ولا صلاة على هذه المرأة. المهم هو المستند، المستند هي موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام: سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان، يعني صارت الولادة في الشهر المبارك، بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ ها؟ شو يقول الإمام؟ فقال: تفطر ثم لتقضي ذلك اليوم. تفطر ثم تقضي ماذا؟ إذن بعد واضح هنا بالنسبة إلى الصيام، بعد يجب لو ما يجب؟ بعد لا يجب عليها. وصحيح الزرارة عن أحدهما: النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة. هسه ما لنا علاقة تعمل كما، تكف لو ما تكف؟ إذن هم الصلاة هم الصيام، إذن تسقط الصلاة وتسقط ويسقط الصيام عن النفساء. نعم هي تقضي ماذا؟ تقضي الصيام دون ماذا؟ دون الصلاة. المهم هو المستند، وهذا المستند بين أيدينا. يبقى شيء عليكم أخوان، أن هذه الرواية هسه صحيح الزرارة سندها ما بيشي، بس موثقة عبد الرحمن، هذه الرواية وردت في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 101 صفحة 174 حديث 498: أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد. من هو هذا أحمد بن محمد بن سعيد؟ أحسنت. يقول: عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن سلام الله تعالى عليه. وكذلك وردت في التهذيب في الجزء الأول صفحة 174 حديث 498: أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن أيوب ابن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج. الرواية الأولى برأيكم نأخذ بها لو الثانية. ليش؟ يا هي نأخذ بها رواية التهذيب الأولى لو الثانية. زين هاي نقدر نقول واجب بيتي لو ما يصير. ها خلوا هذا على باكر، بس يمكن الرواية الأولى أحسن. ليش؟ وأحمد بن عبدون. إذن وين نروح؟ اللي هي رواية الرواية الأولى. الرواية الأولى بها بس مشكلة واحدة وهي
جماعة.
لا جماعة ثقة. لا بها بس ابن فضال، وابن فضال فطحي، فأصبحت الرواية موثقة بسببه. حلينا مشكلة السند، فلا تتعبوا نفسكم اليوم وتبحثوا الرجال. اللهم صل على محمد وآل محمد.